صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالاً مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:27. تستمعون إلى برنامج معالم النور في الساعة 6:41، 5 دقائق لسلامتك، يأتيكم في الساعة 7:01. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:10، حديقة الأطفال في الساعة 7:17 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية ومجموعة من التقارير، شعراء أهل المودة في الساعة 8:15. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في الآية التاسعة من سورة البقرة أيضا يتواصل الحديث عن المنافقين. قلنا أنه في الآية السابقة في الآية الثامنة بدأ القرآن يتناول موضوع المنافقين عندما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الذين يدعون الإيمان ويلتزمون بالأعمال الظاهرية الحسنة ولكن في الواقع هم ليسوا بمؤمنين. الله يكشف هؤلاء. ثم يستمر القرآن في الآية التاسعة أنهم هؤلاء المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طبعا في بحث وما يشعرون، هذا الشعور هو الإدراك، الإنسان عندما يقول يشعر يعني الإدراك والفهم الدقيق للأمور. لذلك المنافق ظنه وشعوره أنه ماذا؟ أنه يخدع الناس، أنه يخدع الله ويخدع الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء لا يشعرون. أولا لا يشعرون لأنهم يخادعون الله. طيب لا يستطيع أحد أن يخدع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن خداع الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء تصوروا بأنهم قادرون على خداع الله سبحانه وتعالى. الله يقول لا، ما يشعرون، ما يشعرون، لا يشعرون بأنهم لا يستطيعون خداع الله أولا، وثانيا وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني في الواقع هو خداع لنفسهم لأنفسهم وليس إلى الله وليس للذين آمنوا. طبعا قد يسأل سائل، طيب الذين آمنوا هل يعلمون الغيب؟ لا، ليس بالضرورة أن المؤمنين يكشفون المنافق، ولكن هؤلاء المنافقون أولا لا يستطيعون أن يخدعون الله، هذا أولا وواضح، وثانيا خداعهم للمؤمنين حتى وإن كان هم كما يقولون نجحوا في أنهم لم يكشفوا من قبل المؤمنين، جيد، ولكن في الواقع عندما نقيس الأمور بخواتيمها كما يقولون النتيجة ماذا تكون؟ هؤلاء خدعوا المؤمنين أم خدعوا أنفسهم؟ خدعوا أنفسهم. وهذا المثال لطيف، يعني إذا يمكن أن نأتي بهذا المثال، مثل المريض، المريض عندما يذهب إلى الطبيب والطبيب يفحص المريض، طيب بعد أن شخص المريض المرض، عفوا بعد أن شخص الطبيب الأمراض أو المرض الموجود عند هذا المريض ثم كتب له الدواء ثم أعطاه الورقة قال له هذا الدواء، استعمل الدواء بالشكل المكتوب سوف تشفى، ومثلا تعالي مثلا بعد أسبوع بعد 10 أيام لكي نرى النتيجة. ذهب المريض وخرج من مطب الطبيب ومن غرفة الطبيب ومزق هذه النسخة، هذه الورقة، ورماها في سلة النفايات، ثم عاد بعد أسبوع سأله الطبيب هل استعملت الدواء؟ قال نعم استعملت الدواء. طيب هذا المريض لمن خدع؟ خدع الطبيب أم خدع نفسه؟ طبيعي خدع نفسه، هاي ليست خدعة للطبيب. ولذلك القرآن يقول وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون يعني ما في خداع للآخرين. طبعا أكرر ليس معنى ذلك، الله يكشف الجميع، الله مطلع، ولكن بالنسبة إلى المؤمنين صحيح المنافق قد يخدع المؤمنين بمعنى أنه لا يكشف، لا يكشف، وكثير من المنافقين عبر التاريخ لم يكشفوا. نعم قد تأتي آية، قد يأتي مثلا أهل البيت قد كشفوا عن بعض الأسماء أو تاريخهم في لكن في زمانهم إلى أن يموت هو يعامل على أنه متدين، في قلبه كفر، في قلبه مرض. إذن في الواقع هو قد يستطيع أن يمشي، يعبر كما يقولون، يعني هذه الادعاء مات لا يصدقه المؤمنون، لكن العاقبة ماذا؟ العاقبة والنتيجة أنه لم يخدع إلا نفسه، لم يخدع إلا نفسه. لذلك هذا المريض عندما يذهب إلى الطبيب إذا لم يستعمل الدواء في الواقع هو يخدع نفسه، ولكن لا يشعر لتصوره ولغروره أنه قد خدع الطبيب. يعني المنافق عندما يكون مصاب بمرض النفاق وهو الكفر المستبطن في قلبه في الواقع هو مريض ومرض شديد. طيب القرآن يأتي يقول له عالج نفسك، هذه صفاتك، هذه صفات مريض. يقول لا أنا لست بمريض، يتصور أنه هو يعلم أنه هو يعلم أنه مريض، ولكن عندما يتعامل مع المؤمنين يتصور أنه يخدع الله بأنه يصلي في الظاهر صلاة إيمانية، وفي الواقع هو أيضا هذا يتعب ويجهد ويبذل جهد ويصوم وكذا، وإذا هو يستبطن الكفر وكما يقول لا يأخذ أجر الثواب سوى التعب، لا يحصل إلا على التعب، وبالتالي أيضا يعاقب بسبب عدم إيمانه وبكفره. إذن في الواقع هي واقعا هو يخدع نفسه ولكن لا يشعر، لذلك يقول وما يشعرون. الإسلام في هذا الإطار أيضا الله سبحانه وتعالى يتعامل مع المنافقين، والإسلام يتعامل على الظاهر في هذه الدنيا، يتعامل مع الظواهر. تدعي الإيمان، هذا الإنسان عندما يدعي الإيمان يقوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، دخل في الدائرة الإسلامية، إذن تجرى عليه أحكام الإسلام، يعني دمه حرام، عرضه حرام، ماله حرام، بعد صار مسلم. في الدنيا الله يعامله على الظهر، الله لا يكشفه، ليس بالضرورة كل منافق الله مثلا فت قضية معينة يبتلي هذا المنافق ويعترف أنا منافق، لا ليس بالضرورة، قد يموت الإنسان ويشيع وتقام له الفواتح ويدفن بشكل صحيح ويبكى عليه وهو منافق. إذن الله يتعامل في الدنيا على أنه ماذا؟ على أنه مسلم. ولكن كما أن هذا الإنسان في الظاهر أظهر الإسلام، هو يظهر الإسلام ويظهر الإيمان، الله يقول له أنا على ادعائك سوف أعاملك في الدنيا، في الدنيا كما أنت تظهر الإيمان تظهر الإسلام أنا أعاملك في هذه الحياة على ظاهرك، لكن على وفق الباطن أعاملك التعامل آخر، على وفق باطنك أنا أعاملك في الآخرة. كما أن القرآن، وهذه ربما الآية تفيد هنا وتنفع، كما أن القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، هنا كلام عن ظاهر وباطن، الدنيا ظاهر والآخرة ماذا؟ باطن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، يعني هنالك حقيقة الدنيا، باطن الدنيا، عمق الدنيا هو الآخرة. كذلك المنافق، المنافق ظاهره إيمان، ظاهره إيمان، ظاهره إسلام، الله يتعامل يقول أنا ظاهرك مع الدنيا لأن الدنيا هي ظاهر، أتعامل معك كمسلم، لكن باطنك أيضا أعاملك في الآخرة اللي هي باطن الحياة وحقيقة الدنيا، سوف أعاملك على وفق باطنك وعلى وفق عدم الإيمان وعلى وفق عدم الإسلام. لذلك المنافق في الدرك الأسفلي من النار، المنافق عاقبته شديدة، عقابه شديد، وهذا هو، هي هذه عدالة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين باطنا وظاهرا، حقيقة فعلا وعملا وقولا وقلبا وروحا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق، حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا، ولا غما إلا أذهبتا، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، موضوعنا هو الإعجاز القرآني، وقد تفضلتم في اللقاء الماضي بتوضيح أنه لا يجب على النبي بالضرورة الاتيان بالمعجزة، وإن كان الإعجاز يعد من الشواهد على صدق الرسالة في حد ذاتها. هنا نود أن نتعرف على العلاقة بين المعجزة وحقيقة دعوة الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الرابطة أو العلاقة بين المعجزة وبين حقيقة دعوة الرسالة، قد يتصور البعض أنه لا يوجد أي علاقة وارتباط، أو بتعبير آخر ما يوجد هناك تلازم عقلي بين صدق الرسول في دعوته إلى الله وبين صدور معجزة أو أمر خارق للعادة. يعني العقل ما يوجد أي تلازم، ممكن أن معجزة تحصل على يد النبي المدعي للنبوة، ويمكن أن يحصل التصديق في دعوة هذا النبي. فعلى هذا الأساس، إذا أنكر العقل وجود تلازم وارتباط بين المعجزة وبين حقيقة دعوة الرسالة، راح تترتب على هذا الكلام أنه مقتضى هذا الأمر أن البراهين العقلية الساطعة قائمة على ثبوت هذه الأصول الحقة. مثلا النبي عندما يأتي بالدعوة، أي نبي من الأنبياء، يدعو الناس إلى التوحيد والنبوة والمعاد، المبدأ والمعاد والنبوة الرسالة. هذه الدعوة التي يقدمها للناس بطبيعة الحال أن الأدلة والبراهين الساطعة والعقل السليم يجعل الإنسان مؤمن ومعتقد بمثل هذه الدعوة وبمثل هذه المبادئ، فلا يحتاج على ذلك. وخصوصا صاحب العقل السليم العالم البصير يكون في غنى عن المعجزة، لا يحتاج إلى المعجزة لعدم وجود التلازم بين المعجزة وبين التصديق، لأن هناك طريق آخر يصدق به العالم البصير عن طريق إقامة البراهين، عن طريق الأدلة الناصعة الساطعة التي تثبت الأمر الذي جاء به الأنبياء، الدعوة التي جاء بها النبي وهي المبدأ والمعاد والنبوة. فعلى هذا الأساس راح تكون المعاجز خاصة لعوام الناس، وذلك لأن عوام الناس عقولهم قاصرة عن إدراك هذه الأدلة وهذه البراهين والحقائق العقلية، وما دامت قاصرة فالمعجزة تكون لهم والأدلة تكون لغيرهم. قد يتصور من عدم وجود الرابطة والملازمة بين المعجزة وبين دعوى النبوة أو المبادئ التي يقدمها مدعي النبوة مثل المبدأ والمعاد والرسالة كما قلنا، لكننا إذا لاحظنا المسألة نجدها خلاف ذلك. إتيان الأنبياء والرسل بالمعجزات التي يطرحونها على أيديهم هذا ليس من أجل إثبات شيء من هذه المبادئ ومن هذه الحقائق العقلية. يعني النبي حينما يطرح المعجزة أو يقدم المعجزة سواء كان من الأنبياء السابقين أو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، عندما يقدم معجزة من المعاجز لا يريد من وراء ذلك أن يثبت المبدأ أو المعاد أو النبوة والرسالة، وإنما هذا الطريق كما هو الأنبياء أيضا اكتفوا في هذا المجال، اكتفوا بحجة العقل والمخاطبة عن طريق الاستدلال والبرهان، كما نشهد ذلك في القرآن الكريم مثلا قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا نوع من استعمال طريقة الاستدلال والبرهان على إثبات هذه المبادئ التي جاءت من أجلها الدعوة، سواء كان المبدأ أو كما قلنا المعاد أو الرسالة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وغيرها من الآيات التي تتحدث في خصوص هذا المجال. نجد أن الأنبياء والرسل في الواقع في مجال إثبات المبادئ التي جاءوا من أجلها استخدموا الأدلة والبراهين والقرآن الكريم من ألفه إلى يائه، كل السور تتناول هذا الأمر، يعني عملية استدلال وعملية برهان، وإن كانت في الواقع عملية استدلال على شكل إثارة الفطرة واقعا، يعني عملية تنبيه إذا صح التعبير. الوسيلة التي استخدمها القرآن في إثبات المبادئ التي جاء من أجلها النبي عملية تنبيه وإثارة للفطرة وللعقول حتى تصل إلى هذه الحقائق، وإلا هي بمجرد أن ترفع هذه إذا صح التعبير الأغطية أو الأغلفة التي تمنع من رؤية الحقيقة، يرفع هذا الستار، هذا الإنسان يطلع على هذه الحقائق العقلية. ولكن لأنهم هؤلاء الأنبياء ادعوا الرسالة من الله، خب ادعاهم للرسالة لابد عن طريق الوحي، يعني النبي عندما يأتي إلى قومه ويقول أنا نبي وأنا رسول من قبل الله لابد أنه يدعي الوحي من السماء ينزل عليه، وأنه هذا الوحي بتكلم إلهي أو يكون بنزول ملك عليه كما تقدم الكلام في حلقات سابقة. هذه الدعوة التي يقدمها النبي أو الرسول لقومه ويريدهم أن يؤمنوا بهذه الدعوة، هذا الدعاء، يقول أنا أتصل بالسماء إما مباشرة أو عن طريق الملك، بلا أشكال هذا شيء خارق للعادة، ومقتضى كونه شيء خارق للعادة في نفسه بعيد عن إدراكاتنا العقلية التي نمارسها عادة، يعني من غير الإدراكات، لا الإدراكات الظاهرة ولا الإدراكات الباطنة اللي عامة الناس يعرفوها. خب هذا الأمر إذا كان ادعاء النبي بأنه يتصل بالسماء
عن طريق الوحي مباشرة أو عن طريق الملك، راح يكون تصرف خاص مما وراء الطبيعة في نفوس الأنبياء فقط، مع أن مقتضى هذا الأمر الأنبياء كغيرهم من الناس، بشر كبقية أفراد البشر. خب إذا كانوا هم كبقية أفراد البشر وأفراد الناس، على هذا الأساس ما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ كيف يدعوا ويقولوا بأنهم يتصلوا بالوحي ويتصلوا بالسماء أو ملك ينزل عليهم ويطرحوا هذه الدعوة على الناس؟ على هذا الأساس لابد أن تحصل هناك معارضة شديدة من الناس، لأن ما جاء به الأنبياء يكون بلا أشكال مخالف لعادة إدراكهم. دعوة الوحي ودعوة الاتصال بالسماء دعوة مخالفة لإدراكاتهم، سواء كانت الظاهرة منها أو كانت الباطنة، وخصوصا مع المقايسة، يعني مع الالتفات إلى المماثلة، أن النبي مثل بقية أفراد البشر. ما الفرق بين هذا النبي وبين غيرهم وبين غيره حتى يدعي بأنه يتصل بالسماء؟ ولذلك قالوا كما ورد في القرآن الكريم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، مثلكم مثلنا، ماكو فرق بينكم من ناحية بشرية، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، فبالتالي راح يقيسوها بهذه المسألة. هذا الأمر يكون مقتضي لبروز المعجزة. مقتضى المماثلة في حديثهم بيننا، يعني بين البشر، وبينكم أيها الأنبياء والرسل، أن يكون ذلك جائز للجميع، كما يقول الفلاسفة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ما دمت أنا مثلك، أنت بشر وأنا بشر، وقد ثبت لك الاتصال بالسماء عن طريق الوحي مباشرة أو عن طريق الملك، خب ما المانع أن يثبت لي ذلك؟ لا يوجد مانع أن يثبت لي ذلك. ولذلك خاطبوهم بأنهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. أجاب الأنبياء على ذلك بما حكاه الله تعالى عنهم في القرآن الكريم، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا اصطفاء منه وتفضيل من قبل الله سبحانه وتعالى، حيث ردوا عليهم بأن مقتضى المماثلة هذا لا يمنع من الاختصاص ببعض دون بعض، وإن كانت النبوة جائزة غير مستحيل على كل أحد، جائزة على الجميع، إلا أنها منة من الله لبعض عباده دون بعض. في مورد آخر نجد أن الناس في سماعهم لهذه الدعوة، وخصوصا ادعاء النبوة والاتصال، مسألة الارتباط بالوحي سواء مباشرة أو عن طريق ملك، احتجوا الناس على الأنبياء مثلا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك. نجد أنهم يرون أن هناك مشابهة بينهم وبين هذا النبي، يأكل كما يأكل نأكل، يشرب كما نشرب، يمشي في الأسواق، ما الفارق بينه يكون هو نبي ونحن لا نكون أنبياء؟ كل هذه الأمور بطبيعة الحال اقتضت أن تطالب الناس بالمعجزة في الطرف المقابل، لأنه المسألة ليست مسألة دليل وبرهان، في إثبات الحقائق العقلية، في إثبات المبادئ التي يدعيها النبي، في أنه إثبات المبدأ أو إثبات المعاد أو إثبات النبوة والرسالة، وإنما صدق المطالبة بمعجزة في صدق هذه الحالة الإعجازية، لأنها عملية خارقة للعادة، أنه بشر مثلنا ويمشي في الأسواق ويأكل كما نأكل ويتصل بالسماء عن طريق الوحي مباشرة أو عن طريق ملك. هذا الأمر يحتاج إلى تصديق. هذا الأمر كما قلنا اقتضى أن يطالب الناس، المجتمع اللي جاءتهم الدعوة، أن يطالبوا الأنبياء بالمعجزة الخارقة للعادة، وذلك كما قلنا لأن الوحي والتكليم الإلهي من الأمور التي لم يدركها البشر، ما شاهدها البشر، إضافة إلى أنه خلاف العادة الجارية عندهم. فلو كان النبي صادقا في دعوة، في الوحي، في النبوة، في التكليم الإلهي، كان لازم هذا الأمر أنه متصل بما وراء الطبيعة. خب إذا يريد أن يثبت أنه متصل بما وراء الطبيعة، فلابد أن يكون مؤيدا من قبل الله لتصديق هذه الدعوة، وذلك بأن يأتي بمعجزة إلى جنب هذه المعجزة، تكون هذه المعجزة خارقة للعادة. على هذا يكون طلب المعجزة لا من أجل إقامة البرهان أو من أجل تثبيت الدعوة والمبادئ التي جاءوا بها، وإنما من أجل تأييد الرسالة وتصديقها من وإذا كان من أجل تأييد الرسالة وتصديقها على هذا الأساس لا تكون خاصة بالعوام، وإنما المعجزة تكون للعوام وللخواص.
نعم.
لأن هذا المجال لا يحتاج، العالم البصير لا يكتفي بالاستدلال والبرهان، وإنما يحتاج إلى معجزة تضم إلى دعوة الوحي والتكليم الإلهي. إذا استطاع النبي أن يقدم ذلك، حين ذلك يكون هناك تصديق من قبلهم لدعوة النبوة. إذا تبين هذا الأمر، خلاصته يكون هكذا: أن التصديق أو قل المعجزة التي تقام ودعوى النبوة المعجزة لا تأتي من أجل إثبات هذه المبادئ، وإنما تأتي لتصديق ما يدعيه النبي من ارتباط بالسماء عن طريق التكليم الإلهي.
نعم، أحسنتم. إذن المعجزة لا تكون للعوام بشكل خاص، ولكنها أيضا للخواص بناء على ما تفضلتم به من هذه الأسباب الوجيهة في كون المعجزة عامة للجميع، خواصا وعواما على حد سواء. نعم، أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى الحلقة القادمة من برنامج معالم النور. لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي.
جندنا في كل وادي، لا تهونوا للأعادي.
جندنا في كل وادي، لا تهونوا للأعادي.
نصرة الحق رباطي، والتقى خير عتادي.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي. إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي.
في ثبات في عنادي، صوتنا في كل نادي.
في ثبات في عنادي، صوتنا في كل نادي.
فافضحوا الإجرام دوما، وارفعوا صوت الجهاد.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي. إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي.
اهتفوا
الله أكبر
صيحة
الحق المؤذر.
اهتفوا
الله أكبر
صيحة
الحق المؤذر.
هزت الكفر فأدبر،
وليسد
مجد بلادي.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي. إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي.
فأظل للإسلام جسرا يعبر، حتى أوسد في التراب وأكبر.
فأظل للإسلام جسرا يعبر، حتى أوسد في التراب وأكبر.
صبرا على الإسلام إخوة دربنا، بعد الظلام ضياء فجر يسفر.
صبرا على الإسلام إخوة دربنا، بعد الظلام ضياء فجر يسفر.
لي